أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني، فما أدري سمينا ذاك الوقت محطة مقام، مو مهم، وهو للحديث عن علامات البلوغ في الأنثى. وسيظهر أن المهمة من البحث هو البحث في السن، لكن لابد لنا على كل حال من استعراض ما ذكر من علامات في المقام، إذ قيل بأن الأنثى علامات البلوغ فيها أكثر من الرجل أو من الذكر، إذ ذكر الإنبات عليكم السلام والاحتلام أو خروج المني الماء والحيض والحمل والسن، فلا بد من البحث في هذه العلامات بما يقتضيه المقام. طبعا فيما يرتبط بالإنبات لم نجد نحن روايات مختصة بالأنثى على الإطلاق، بل لا يظهر من الروايات الخاصة في المقام الشمول للأنثى. والتشبث في مثل المقام بقاعدة الاشتراك بعد أن لم تثبت بعموم أو إطلاق واضح، بل كان التسالم أساس دليلها، لا يخفى عسره وصعوبة مسلكه. قاعدة الاشتراك في غير الموارد التي يحتمل بشكل معتد به اختصاصها بموردها، نعم لا شك ولا ريب في جريان قاعدة الاشتراك في موارد التكاليف التي يظهر من أدلتها توجهها إلى عنوان المكلف، فبعد الفراغ عن تكليف الأنثى بعلائمها يقال بأن وجوب الصلاة أو الفعل الفلاني وإن توجه للرجال لكنه يشمل كل مكلف لقاعدة الاشتراك. أما أنه كيف يصبح الذكر مكلفا وكيف تصبح الأنثى مكلفة على مستوى شرائط التكليف، فإمكانية التمسك بقاعدة الاشتراك أول الكلام. فنستطيع أن نقول في الحقيقة إن جريان قاعدة الاشتراك فيما يثبت موضوع التكليف أو شرائطه لا نستطيع تسليمه إلا بدلالة دليل عليه، وقاعدة الاشتراك دليلها لا ينهض لمثل المقام. وعلى هذا الأساس فإن كون الإنبات في الموضع المعهود، طبعا لا يأتي إنبات الشعر في الوجه الأنثى، ونبات الشعر تحت الإبطين يأتي فيه ما أتى في نظيره هناك، من عدم كونه دليلا على البلوغ بمعنى كونه بلوغا بنفسه، فإن سلم تأخره دائما، وسلمنا أن الإنبات في الموضع المعهود علامة في الأنثى، جاء الكلام حينئذ لا يخفى أن الدليل في المقام منحصر في ما ادعي من الإجماع بدعوى أن الإجماع في مثل المقام تعبدي، إذ بعد فقدان الدليل الصناعي وكون المسألة عامة البلوى وإطباق كلمات الفقهاء على كون العلامة أو الأمارة للبلوغ كذلك في الأنثى كالرجل، أو في الأنثى كالرجل، يكفي للحدس القطعي بكشف رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في المقام. وهذا الكلام بهذا المقدار يمكن أن يورد عليه لأن أصل تحقق الإجماع محل توقف، إذ جملة من كلمات المتقدمين لم تتعرض لهذه العلامة في الأنثى، وعدم التعرض كما أنه قد يكون للتسالم على الاشتراك بين الجنسين يمكن أن يكون للعكس، وهو وضوح أن الإنبات ليس دليل بلوغ بالنسبة للأنثى، خصوصا إذا تنبهنا أن هؤلاء المجمعين أو مشهورهم ذهبوا إلى بلوغ الأنثى في 9 سنين، ويعصر في العادة الإنبات في هذا السن. فلا يجتمع كون الإنبات دليل بلوغ، خصوصا إذا أخذناه في السن المتعارف بين قوسين كما في الأصل المقيس عليه، يعني الذكران عليكم السلام، فحينئذ لا يتصور في العادة كونه بلوغا، لأنه لا يتحقق في العادة إلا بعد 9 بمد. هذا بالنسبة للمتقدمين على الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف. وأما الشيخ ومن جاء بعده فقد اعترف صاحب الجواهر على الله مقامه الشريف أنه يلوح أو يظهر من وصايا النهاية وصوم المبسوط وكتاب الوصية من المهذب أي لابن البراج ونكاح الوسيلة لابن حمزة وخمسها ونوادر القضاء من السرائر أن البلوغ لا يتحقق في الأنثى بالإنبات، ونسب إليهم أنه يظهر منهم موافقة الشافعي في ذلك، إذ هو الذي نسب إليه التفرد من العامة بالقول بالنفي فيما يرتبط بهذه العلامة. ونسب هذا القول أيضا إلى ظاهر الفقيه للشيخ الصدوق على الله مقاله. أقول لعل مرادهم من نفي علاميته أن تحققه قبل التاسع في غير السن المتعارف للإنبات فلا عبرة به، وتحققه بعد التاسع لا معنى لجعله دليل البلوغ أو بلوغا، وتحققه ونحن لا نعلم التسعة من غيرها كما لو لم يضبط العمر لا يكشف عن كونه في السن المتعارف إلا بتوسط الأصل المثبت، وعليه فلا يبقى مجال لعده علامة، بمعنى أن له الموضوعية في تحقق البلوغ، وتحققه فيما يتحقق فيه في العادة كبنت الاثنتي عشر أو الثلاثة عشر. من الوضوح بمكان أنه غير مثمر على أساس مقالتهم من البلوغ بالتسع. وكيف كان؟ فإنه مع سكوت من سكت وذهاب من ذهب إلى النافي لأي سبب تلويحا أو ظهورا، كيف لنا أن ندعي وجود إجماع تعبدي كاشف في المقام؟ وعلى هذا الأساس يمكننا التشكيك أيضا في ذهاب من قال بالبلوغ بالإنبات في أن مراده موضوعية الإنبات للبلوغ، بأن يكون المراد والله العالم أن الإنبات في المرأة كاشف في العادة كشفا اطمئنانيا عن تجاوزها السن المتعارف بعد أن كان واضحا عدم الاعتبار بالإنبات في غير أوانه، فمن لم يضبط عمرها وأنبتت فإنه يحصل في العادة الإطمئنان بكونها قد تجاوزت السن المتعارف، فيكون الإنبات كاشفا عن تحقق علامة من علائم البلوغ وهي السن. وهذا الكلام يا إخوان يجري سواء اخترنا بعد ذلك في السن التسعة أو الثلاثة عشر أو العشرة على اختلاف الأقوال وما يمكن أن يتشبث لها به من أدلة. ولذا فإننا نستطيع الجزم بعدم تحقق الإجماع الكاشف في المقام، ودعواه من قبل العلامة أعلى الله مقامه الشريف، في التذكرة إنما كانا في خصوص الاحتلام فيما نعلم من عبارته. حيث قال رضوان الله تعالى عليه: الاحتلام خروج المني، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع، ولا نعلم فيه خلافا في الذكور. نزلت العبارة. أما في الإنبات فالأمر غير واضح من أساسه، جيد. ولذا فإن صفوة المقال في المقام أن الإطلاقات الكتابية وبعض ما أطلق من الروايات تتحدث عن بلوغ الحلم، يعني أوان النكاح، والموازي لما عند الرجل مما عند المرأة هو التحيض في العادة، وإن كان للبحث مجال. فهي لا تعرض لها حتى لو قلنا بقاعدة الاشتراك لعلامية الإنبات، لأن البحث عما يبلغ به وراء ما أطلق فيها من بلوغ الحلم. وقاعدة الاشتراك قد اتضح ما فيها، وكذلك الكلام فيما ادعي من وجود إجماع في المقام. ولذا فإننا نجزم أنه لم يثبت أن الإنبات بلوغ في الأنثى. نعم، لا مضايقة في كونه كاشفا عن تحقق البلوغ ولو بالسن، خصوصا إذا أخذنا بالتسعة أو العشر، في من لم يضبط عمرها في العادة القاضية بذلك، إذ نبات الشعر قبله في العادة الطبيعية المتعارفة شديد الندرة. نعم، لو تغيرت الأمور من حيث الأطعمة أو العلاجات فانتفى الكشف، انتفى الأمر كما لا يعلم، يعني انتفى الإطمئنان الحاصل الكشف. فالعبرة بالإطمئنان هنا لم تعد بالإنبات في الحقيقة، إنبات صورة لتحقيقه فقط. وهذا في تقديري ينبغي، والله العالم، يعني أن يكون من الواضحات بعد عدم وجود عين أو أثر من دليل من كتاب أو سنة أو إجماع قد يزعم في المقام. هذا بالنسبة للإنبات. العلامة الثانية، بل لأنه عموم البلوى مش في محله أساسا، يعني أنا في الإجماعات المدركية إذا المسألة عامة البلوى جدا عادة نتغلب على احتمال المدركية، لكن أين عموم البلوى؟ نحن لدينا عموم بلوى ببلوغ الأنثى، لكن ببلوغها بالإثبات وفي عموم بلوى، والإنبات نادرا جدا ما يحصل قبل إكمال التسع سنين، وهم غالبا قالوا بالتسع سنين بالنسبة للسن. بل يتأخر عنه بقدر معتد به من الزمان، قد يتجاوز السنتين والثلاث والأربع. جيد. أما بالنسبة للاحتلال والمراد منه قد تقدم في الرجل، فالمراد منه في الأنثى ينبغي أن يكون إراقة الماء غير المعتاد إراقته، المصاحب لفوران الشهوة عند الأنثى، بما يستوجب لها بعد إراقته نظير ما يحصل في الرجل من فتور جسد وإلى ما هنالك. أو ما عبر به في بعض الكلمات من هدوء بعد هيجان قل ما يحصل في المرأة. على كل حال، ولا ينبغي أن يكون المراد هنا السائل الذي يعتري المرأة لمجرد حدوث ميل إلى الشهوة عندها، إذ من الثابت طبيا قديما وحديثا أن لدى المرأة مزاج خاص بمجرد ميلها إلى ذلك الأمر تعتريها سوائل وإفرازات خاصة خلقها الله سبحانه وتعالى في مزاجها تسهل عملية الوقاع بينها وبين الرجل. فهذا الذي يكون من بداية الأمر يظهر من جل الفقهاء لولا الكل أنه ليس محل البحث في المقام، وهو الظاهر من أكثر الأدلة، وأن محل البحث هو ما يحصل مصاحبان لهيجان الشهوة الذي يعقبه عند المرأة ما يتعقب القذف عند الرجل من خمود القوى على اختلاف في الأمزجة بين النساء فضلا عما بينهن وبين الرجال. وهنا مطلبان لا ينبغي الخلط بينهما، وقد وقع الخلط في أكثر الكلمات. المطلب الأول في أن المرأة هل لها جنابة بذلك أم لا، والمطلب الثاني في أن البلوغ هل يتحقق بجنابتها أم لا يتحقق. إذا قلنا بالإيجاب في المطلب الأول، إذ لا تلازم بين تحقق السبب الذي يقتضي توقف العبادات وصحتها على الغسل وبين كونه سنا للتكليف أو محققا للتكليف أي بلوغا، فإذ يمكن أن يتصور أن الإنسان يتحقق لديه سبب للظمأ ولا يكلف فعلا كما هو العادة فيما يتلفه الصغار،
وكذلك أيضا يمكن أن تتحقق لديه حالة تتوقف صحة الإتيان بالعبادة علي الاغتسال منها من دون كون العبادة واجبة بالفعل. أو تتوقف صحة العبادة الواجبة عليها من دون أن تكون واجبة بالفعل، بحيث إذا بلغ بمبلغه لا تصح العبادة منه التي وجبت عليه إلا إذا تحقق منه هذا الأمر. يعني الاغتسال كل العبادات. يعني الآن إذا وجدنا دليل بيقول بأن الأنثى تحصل لديها جنابة ويجب عليها الغسل إذا أهرقت الماء الأعظم الذي يحصل عند فوران الشهوة وبلوغها غايتها عندها، أيا كانت طبيعة هذه الماء أو هذه المياه التي من الواضح أنها لا تحمل ما يلقح ودورها تسهيل عملية العلاقة التي ينتج اقتضاء عنها التلقيح إذا صادفته في وقته القابل، لأنه يكون منهما الولد مشكل يعني في بعض تعابير الفقهاء. إذماء المرأة في حد ذاته لا يكون منه الولد كما هو واضح، لكن هالتعبيرات ربما أوهمت قصورا أو تقصيرا. نكران مثل هذه العلامة من أساسها لا فقط للبلوغ لكونها موجبا للجنابة أيضا فيما يرتبط بالمطلب الأول، مع وضوح النص والفتوى بما لا يعتريه شك في هذا المجال. المهم أن المطلب الأول مع المطلب الثاني لا ينبغي الخلط بينهما بوجه يا أخوان. كونه جنابة لا يعني أنه بلوغ، وقياس البلوغ في الأنثى على الذكر ما لم يتم بدليل لا معنى له، خصوصا وأن البلوغ عند الأنثى فيما هو بارز مما يوازي الرجل وتحيضها، أي تحقق البويضة التي يكون منها الولد، لأن مني الرجل يكون منه الولد. نعم إذا وجدت عمومات تشمل أو إطلاقات فلا بأس، لا كلام لنا. المهم الآن يا أخوان أن الكلام فعلا في المطلب الأول اللي هو محله الجنابة مش هون، بس ما نمر عليه بشكل سريع لأنه إذا نفينا في الأول لا يفتح البحث في الثاني أساسا، لا معنى حينئذ من الثاني، فلتوقف البحث عليه في الثاني لابد لنا من بحثه هنا. هذا البحث يا أخوان مروي في روايات عديدة، ويوجد شيء من دغدغة في المطلب نتيجة بعض الروايات التي تظهر منها المعارضة في المقام. الروايات كاملة من دون إحالات موجودة في الجزء الثاني من الوسائل صفحة 186 مبدأ البحث، يعني الباب السابع من أبواب الجنابة، باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظه أو نوما رجلا كان أو امرأة. عبر عنه الشيخ الحرب المني وموجود في نص واحد كما سيأتي إن شاء الله، بجماع أو غيره، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع والإنزال. مو مهم العنوان الكل الآن، في هالباب عقد صاحب الوسائل
الروايات ونقلها وأوصلها إلى 24 رواية. جملة معتد بها من هذه الروايات لها علاقة بجنابة الأنثى بإراقة الماء أو إنزال الماء. لابد أن ننظر إن شاء الله في الروايات حتى نحسن فيها الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.